أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا، والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير. الأنف والأذن والحنجرة. تخصص طب الأنف والأذن والحنجرة يعد أحد فروع الدراسات الطبية المتخصصة، وهي تخصصات طبية شاملة ومجال دراسي يعتبر هو الأقدم بين كافة الدراسات الطبية في العالم. وطبيب الأنف والأذن والحنجرة يعتبر هو الطبيب المختص بالتعامل العلاجي والطبي مع الأمراض والأعراض التي قد تحدث في الأنف والأذن والحنجرة، والتركيب الجسماني الذي يتصل بهم عبر الرقبة والرأس. وفي لقائنا اليوم سيأخذنا الدكتور محمد الصامل لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة في جولة مثرية عن هذا الموضوع. فأهلا وسهلا بك دكتور محمد، أمسيك والمستمعين بكل خير.
يا هلا والله وسهلا فيك، وأشكرك الحقيقة على المقدمة الرائعة.
الله يسلمك، نورتنا شرفتنا يا دكتور.
النور نوركم يا طويل العمر والسلامة.
الله يسلمك. طيب دكتور، في البداية نبغى تكلمنا عن تخصص الأنف والأذن والحنجرة فيما يختص، من هم الفئة المستهدفة من المرضى في هذا التخصص؟
أبشر ولا يهمك. طبعا تخصص الأنف والأذن والحنجرة يمكن واضح من اسمه، فهو يشمل أمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك العنق والرقبة في الآونة الأخيرة، يعني أمراض الغدة الدرقية ورام الرقبة يتم علاجها عن طريق المختصين في الأنف والأذن والحنجرة، هذا بشكل موجز. كذلك في بعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالأطفال كأمراض حساسية الأنف، أمراض العيوب الخلقية في الجهاز التنفس العلوي، ولو تقريبا ست تخصصات دقيقة. التخصص الأول ذكرناه هو أمراض أورام الرقبة، مشاكل الجيوب الأنفية، تجميل الوجه، كذلك مشاكل الأذن، الحبال الصوتية وجراحاتها، هذه تقريبا أبرز، والأطفال كذلك.
جميل جدا. طيب دكتور، دائما نسمع يعني رغم اختلاف هذه الثلاث وظائف، اختلاف ثلاث وظائف، فإننا دائما نشوف اسمها يعني يجي مرتبط مع بعض، أنف وأذن وحنجرة، وش العلاقة ما بينها؟
صحيح، يعني بشكل مجمل او عن بعد، الثلاث اعضاء هذه تقريبا متصله فيما بينها، سواء بقنوات او يعني تقارب بين الاعضاء. فنشوف مثلا الاذن والانف مرتبطين بقناه اسمها قناه التهويه، فنشوف كثير من مشاكل الانف يكون معها انسداد القناة هذه، وبالتالي ضغط وتسبب مضاعفات في الأذن. الشيء الآخر كذلك مشاكل الحلق والجيوب الأنفية والأنف، فمتى ما صار في انسداد في الأنف يكون في جفاف في الحلق، متى ما كان في مشاكل في الحلق كذلك أو ارتجاع تسبب لنا مشاكل في الأنف كذلك. فهو تقارب اتصالي وعلى قولتهم جغرافي بسيط.
جميل جدا. طيب دكتور، خلينا نتناول أبرز الأمراض التي قد تصيب هذا الجهاز ككل، أنف وأذن وحنجرة. دعنا
صحيح،
نأخذها على حدة، نبدأ
ممتاز.
بالتهاب الجيوب الأنفية.
الحقيقة التهابات الجيوب الأنفية هي مشاكل شائعة بالنسبة لمشاكل الأنف، لكن الأكثر منها شيوعا هي حساسيات الأنف. يعني إذا بتاخذ تقريبا نسبة وتناسب، ممكن نص أو أكثر من نص المرضى اللي يزورون عيادات الأنف والأذن والحنجرة يكون عندهم تحسس في الأنف فقط، خاصة مع طبيعة يعني جونا ملوث، غبار، جفاف، هذه كلها على قولتهم عوامل تؤذي أغشية الأنف من الداخل. أغشية الأنف من الداخل أغشية رقيقة ما تتحمل الجفاف العالي، التلوث العالي، المحسسات زي الغبار. وكذلك أضف لها، يعني إحنا ما شاء الله شعب يحب المناسبات، يحب البخور والعطور والأشياء هذه، تعتبر كذلك مهيجة للأنف.
طيب كيف
طيب
ممكن تأثر دكتور على الجيوب الأنفية؟
ممتاز. يعني بطانة الجيوب الأنفية أو بطانة الأنف من الداخل فيها مغطاة ببطانتين. البطانة الداخلية فيها زي الشعيرات، هذه الشعيرات لها حركة معينة بحيث أنها تمشي الإفرازات الموجودة داخل الأنف عبر مسارات سبحان الله محددة، بحيث أنه الأنف يفرز لنا الإفرازات هذه. الإفرازات هذه طبعاً تساعد على ترطيب الأنف، تساعد على تبريد الأنف في الأجواء الحارة، كذلك تساعد على تعزيز وظيفة الشم. يعني الشم لما نشم الآن الروائح هذه تذوب في الإفرازات الأنفية، وبالتالي يكون فيها تفاعلات كيميائية ويحس فيها العصب. فالإفرازات الأنفية مهمة جداً. الشعيرات هذه تحرك الإفرازات، يعني تقريباً الجيوب الأنفية والأنف يمكن يفرز قرابة اللتر من الإفرازات يومياً. الإفرازات هذه عادة ما ترجع وراء للحلق بشكل طبيعي، ما يحس فيها المريض تمام أو الإنسان. أي مشكلة تكون في البطانة هذه اللي هي بطانة الشعيرات أو الجل اللي فوقها يسبب لنا مشاكل في الأنف. أعطيك مثال، الناس اللي عندهم تحسس وجفاف في الأنف الشعيرات هذه يتأثر عملها، إذا تأثر عملها تصير كمية الإفرازات ما تمشي بالشكل المطلوب منها، يعني ما تروح للحلق أو تطلع خارج الأنف، لا تتجمع مكان معين، مع الوقت تنشف الإفرازات هذه، يصير داخل الأنف زي القشور، أحيانا تسد علينا الجيوب الأنفية فتتراكم السوائل داخل الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية المفروض أنها تكون غرفة مفرغة هواء، وظيفة الجيوب الأنفية عموما هي المحافظة على وزن الرأس، المحافظة على الأجزاء المهمة داخل الرأس. فإذا سدت يتجمع فيها السوائل، بالتالي يكون الرأس ثقيل، يحس المريض بصداع خاصة إذا ميل الرأس. فالأنسجة هذه مهمة جدا، لها عدة وظائف قلتهم. هذه مرضى الحساسية مثلا تتأثر الشعيرات هذه. عندنا مثال آخر، الناس الله يكفينا الشر، المدخنين، كثرة التدخين يعتبر مهيج تمام. الشعيرات الأنف من الداخل اللي تحرك الإفرازات هذه تتأثر، بالتالي تصير ما تقوم بعملها. وش نسوي بالمرحلة هذه إذا توقفت الشعيرات عن عملها؟ يحتاج أن ننظف الأنف بالمضخة، أو اللي يمكن شفتوها قبل، الجهاز اللي يدخل داخل الأنف ويضغط بحيث أنه يسوي زي الفلاش، أو أنه زي ما يقولون شطف الأنف، بحيث الإفرازات الناشفة داخل الأنف هذه تمشي، بالتالي تفتح لنا الجيوب الأنفية. وإذا تبيها بشكل مجمل، يعني إحنا أصلاً عمليات الجيوب الأنفية والأنف عموماً هي عمليات نبغى بس نفتح الجيوب الأنفية على بعضها، بحيث ما يكون فيه ترسبات داخل الجيوب الأنفية، يعني كأنها أبواب مغلقة نفتحها.
جميل جداً. طيب دكتور، في بالنسبة لالتهاب الجيوب الأنفية وش اللي يصير بالضبط؟ نفس أنت ما قلت، يعني وش اللي يصير؟
التهابات الجيوب الأنفية ونخوك نقسمها عادة إلى التهابات جرثومية والتهابات تحسسية. التهابات التحسسية ذكرناها قبل شوي، تكون أنسجة متحسسة يحتاج لها فقط غسول وبخاخات كورتيزون، وفي حال وجود عيوب خلقية الجراحة هي الحل الأمثل لها. أما التهابات الجيوب الأنفية الجرثومية هذه نقسمها القسمين عموما، التهابات جيوب أنفية مزمنة والتهابات جيوب أنفية حادة. الالتهابات الحادة هي اللي تجينا مع الزكمة، مع الفيروسات عادة، أحيانا تكون بكتيريا بس بشكل نادر، زي ما يجي لك دور برد كذا، تحس راسك ثقيل وصداع، ألم بين العينين، الله يكرمك مخاط ينزل مع الأنف، أحيانا يكون لونه أبيض أخضر أصفر ممكن. هذه التهابات جيوب أنفية حادة تكون من فترة أسبوع إلى يعني بالكثير أسبوعين ثلاثة. أما الالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة هذه نتكلم إحنا عن أكثر من 12 أسبوع، أكثر من 3 شهور، المريض يعاني من نفس الأعراض مستمرة، لا تستجيب للغسول ولا البخاخ. فهذه يحتاج لها خطة علاجية مختلفة. عادة ما تبدأ بالمنظار أو قبل المنظار حتى، أخذ تاريخ مرضي مفصل مع المريض، نسأله متى بدأت الأعراض، إيش نوع الأعراض اللي عنده، هل حاسة الشم متأثرة ولا لا، هل عنده مشاكل صحية أخرى أو لا. عادة الناس اللي عندهم ربو هم عرضة أكثر لمشاكل الأنف، لأنها تعتبر جهاز تنفسي متصل، هذا العلوي وهذا السفلي. بعد التاريخ المرضي نفحص المريض بالمنظار غالبا، لأن فتحات الجيوب الأنفية ما يمكن مشاهدتها بالفحص العادي اللي هو بالعين المجردة. أي مريض عنده أي مشكلة أنفية يحتاج إلى منظار. بعض المرضى يتخوفون من الألم أو مشاكل المنظار، المنظار أبداً غير مؤلم، نوصل فيه لزوايا بعيدة داخل الأنف، تساعدنا كثير أن نوصل للتشخيص الدقيق. في حالة أن المنظار كان بيّن لنا التهابات جيوب أنفية سواء من صديد أو احتقانات، عادة ما نبدأ الحل العلاجي مباشرة، ونترك المريض أسبوعين إلى ثلاثة ونشوفه مرة ثانية، إذا في تحسن الحمد لله، إذا ما في تحسن وقتها ننتقل إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الأشعة المقطعية. والأشعة المقطعية هي الأشعة على قولتهم الأفضل لتشخيص الجيوب الأنفية. في نشوف مرضى كثير يسوون أشعات، أو يجي يقول أنا سويت أشعة في مستشفى مثلا سين، عادة ما تكون مستشفيات صغيرة أو مستوصفات، هي الأشعة هو واقف الأشعة السينية، هذه لا يعد فيها تماما، يعني غير مفيدة، إشعاع مجاني، لا ما نقدر نشخص فيها الجيوب الأنفية ولا التهاباتها، الصورة أصلا غير واضحة، يعني تكون الأسنان مغطية على الجيوب الأنفية، ما نقدر نشوف الجيوب الأنفية الوجنية، بقية الجيوب ما نقدر نشوفها، فهذه عديمة الفائدة الأشعة السينية بالنسبة للجيوب الأنفية. إذا بنسوي أشعة، الأشعة المقطعية هي الأفضل. الأشعة المقطعية لها على قولتهم أكثر من فائدة، لكن فائدتها الرئيسية تساعدنا على تأكيد التشخيص، تساعدنا على تأكيد الخطة العلاجية الجراحية قبل العملية. يعني الأشعة المقطعية كأنها خريطة تبين لنا شكل الجيوب الأنفية. طبعا الجيوب الأنفية تختلف من مريض لمريض من الداخل، فالأشعة المقطعية مهمة جدا قبل العمليات الجيوب الأنفية.
جميل جدا. طيب دكتور، بالنسبة لالتهاب الأذن الوسطى، الفرق بينه وبين التهاب الجيوب الأنفية، أو أصلا هناك علاقة ولا لا؟
التهابات الأذن الوسطى عادة ما تكون بعد الزكام، يعني يجيك المريض عنده زكام لمدة أسبوع يطيب، بعدها يجي ألم في الأذن، ضغط، نقص في السمع، أحيانا يكون في حرارة، هذه تقريبا علاقتها بالجيوب الأنفية، فهي ما هي بجيوب أنفية، هي زكام عادة.
جميل.
مشاكل الجيوب الأنفية قد تسد علينا قناة التهوية للأذن، بالتالي يكون في تراكم للسوائل في الأذن الوسطى، وفرصة أعلى أن يكون عنده التهابات أو سوائل خلف الطبلة.
جميل جدا. طيب دكتور، الشخص هذا اللي يكون في كل عيلة ودائما ينظر من البخور أو العطور أيا كان، هذه الروائح اللي تكون حادة نوعا ما، تقريبا نقدر نشخصه إلى أي من الأمراض اللي ذكرناها، التهاب جيوب أنفية أو الحساسية، وإذا التهاب جيوب أنفية هي المزمنة ولا الحادة؟
المعذر منك، أنا جاني اتصال الحقيقة فقدت، ما سمعت السؤال من بدايته،
طيب مو
تقدر
مشكلة،
تعيده؟
أعيد مرة ثانية. أي الشخص اللي في كل عيلة يتأثر من العطور الحادة أو البخور أو أيا كان، ويصيب له هذه الحساسية أو زكمة، هذا نقدر نصنفه في أي من الأمراض اللي ذكرناها؟
حساسية
التهاب
الأنف،
جيوب أنفية،
هذه
حساسية
حساسية الأنف وهي الأكثر شيوعا، يعني حساسية
جميل. طب
الأنف
وبال
خلينا، لأنه مهم الصراحة ودي أفصل فيها. حساسية الأنف
إيه تفضل بالطبع.
نقسمها قسمين، في حساسية موسمية تلقى في بعض الناس كل سنة بنفس الوقت هذا يجي له حساسية، عادة تكون في الخريف فترة الانتقال ما بين الفصول، يجي له كذا شهر شهرين يتعب بعدين تضبط أموره، هذه حساسية موسمية، أو يتحسس من البخور والعطور زي ما ذكرت. في ناس عندهم حساسية دائمة اللي طوال السنة عنده حساسية، وهذا يحتاج إنه يقعد على الأدوية فترة طويلة.
جميل. طب هذا وش حالته دكتور، اللي يعاني، يعني يصنف تحت ايش؟ وش الخطة العلاجية اللي تستخدمونها لهذا المريض في العادة؟
المعذر منك، اي عادة الخطة العلاجية لحساسية الأنف قصدك صح؟
اي
اي الخطة العلاجية لحساسية الأنف عادة ما تكون نبدأ بالأدوية الموضعية اللي هي غسول موية، غسول أنفي اللي هو المحلول الملحي، سواء بخاخات رذاذ البحر أو المضخة، كلهم نفس العمل تقريبا، المضخة ممكن تكون أفضل. بخاخات الكورتيزون، وهي بخاخات آمنة، ما لها من الكورتيزون إلا اسمها، فهي آمنة جدا، نسبة الكورتيزون فيها 0.05، تستخدم لفترات طويلة ما في منها أي مشكلة. حبة الحساسية مفيدة لكنها على المدى القصير، يعني حبة الحساسية حتفيدك لمدة يوم واحد، ما حتفيدك على بشكل مستقبلي زي بخاخات الكورتيزون. فهذه الثلاث أشياء هي الخطة العلاجية بالنسبة، والابتعاد طبعا عن مسبب الحساسية.
نعم. طب وتعتبر هذه دكتور علاج نهائي للحساسية؟
طبعا بالنسبة للحساسية هو متى ما كان المحسس موجود حولك فالحساسية
أي.
ترجع، عشان كذا نقول أهم علاج للحساسية هو الابتعاد عن مصدر الحساسية، سواء يعني طبعا تختلف مصدر الحساسية أو المهيج لكل مريض،
من شخص
إيه
إلى
من
شخص.
شخص،
نعم
في ناس
فعلا.
العطور والبخور التدخين المنظفات الحيوانات النباتات الجو.
يعني ما في شيء دكتور أقدر أقول إن خلاص مثلا أنا تحسست من العطر الفلاني أو الرائحة
إلا
الفلانية
تبتعد
بعد
عنه،
علاج
أنت
معين
عرفت أن
أو
العطر
بعد
هذا
خطة معينة.
يحسسك أنت تبتعد عنه،
أي
هذه واحدة. في طبعا تحاليل للحساسية، لكن للأسف عشان نكون يعني على قولتهم، ترى أنا قاعد أسولف معكم البساط أحمدي، ما ودي نخلي الأمور رسمية.
إيه هذا هو
التحاليل
هذا
الحساسية
هو
عادة
بالضبط.
ما تكون دقيقة للأسف، تمام، ممكن تفيد حساسيات الأكل، لأن اللي صاير إنها تعطيك تقريبا 20 إلى 30 حاجة تتحسس منها، بالتالي إحنا ما حللنا المشكلة، عرفت؟ ما طلعنا أشياء دقيقة.
فعلا.
في أمصال اللي هي العلاج التحسسي، لكنها تأخذ وقت طويل، يعني تأخذ 3 سنوات تقريبا علشان الواحد يعالج الحساسية، وقد تضبط وقد تضبط، وممكن انها يعني ما يتحسن على المر الكبير، لكنها موجوده. هذا
نعم
الحلول العلاجيه الدوائيه،
جميل.
لكنها خيار يعني للمريض اللي والله استمر على ادويه فتره طويله، سوى عمليات جراحيه وما تحسن معه، ممكن يلجأ الى الحل العلاج المناعي او علاج الحساسيه.
جميل، مركز على هذه النقطة دكتور،
صحيح.
لأن تقريبا هي أهم نقطة، وأنها يعني فنقول حالة شائعة جدا في المجتمع، فنعطيها حقها قدر الإمكان. طيب السؤال هو دكتور، الآن أنا تحسست من الرائحة الفلانية، طيب والرائحة الفلانية أنا عرفت إن هي لي خلاص، يعني أنا أتحسس منها ويجيني تهيج منها، هل في علاج أو خطة معينة أمشي عليها لفترة معينة وبعد هذه الفترة من الخطة العلاجية أرجع أشم نفس الرائحة وما أتحسس؟
هنا وانا اخوك على قولتهم نرجع موضوع الحساسيه مره ثانيه، هل هي حساسيه مؤقته او حساسيه موسميه ولا حساسيه دائمه؟ هي حساسيه
اللي في
دائمه
الغالب تكون الموسم الدائم.
الدائمه، مثلا نقول عطر فلاني هذا يحسسك يهيج الانف عندك، غالبا الحقيقه ما يصير له علاج، تمام، لان العطور خاصه العطور الرخيصه الثمن يكون فيها نوع من انواع الكحول مهيج جدا، حتى يمكن احيانا تحس فيه في عيونك في صدرك، مو بس الانف يقفل معك، تمام. دائما ننصح انه متى ما حسيت ان العطر الفلاني او الرائحه الفلانيه تهيج عليك الانف انك تبتعد عنها تماما. لكن انه ياخذ الادويه بعدين يرجع لها مره ثانيه، ممكن بخاخات الكورتيزون تتحسن اموره، لكن انت بتهيج الانف، عرفت؟ فبتخلي الانف عرضه انه دائما للتهيج، وهذا الشيء اللي ما نبغاه. فانا يعني رايي واقترح على المرضى انه متى ما حسيت ان هذه الرائحه تهيج عليك الانف او تزود عليك الاعراض، ابتعد عنها.
جميل جدا. طيب دكتور، خلينا ناخذ ايضا ظاهره اجتماعيه نسمع فيها دائما، واللي هي تاثير الحيوانات الاليفه مثل القطط او الكلاب،
صحيح،
تكرمون، عن على حساسيه الانف او التهيج في
صحيح.
الانف كعامه.
حساسيه،
ما دور الحيوان الاليف اصلا في هذه العمليه اللي تصير؟
شوف انا اقول لك، مثلا حساسيه القطط من اكثر الحساسيات شيوعا. ليش؟ القطط عندهم زي، طبعا مو بكل انواعها لكن اغلب انواعها يكون فيها زي الشعيرات الصغيره، الشعيرات الصغيره هذه او الوبر، اذا تم استنشاقه يعتبر مهيج شديد للانف. فالقطط تعتبر من المحسسات القويه، الطيور من المحسسات القويه، او ريش الطيور هذا اكثر الحيوانات المسبب الحساسيه. احيانا يكون مو بنفس الحيوان اللي مسبب لك حساسيه، لكن الجو العام او البيئه حقت الحيوانات مسبب الحساسيه. مثال الناس اللي عندهم حلال وعندهم مثلا خرفان وابل وما الى ذلك، تلقاه يروح هناك ويتمشون الحيوانات فيطيرون عليه الغبار او الغبار الارض، فهذا يهيج عليه مشاكل الانف. فهذه تقريبا باختصار، القطط والطيور هي اكثر انواع الحيوانات اللي تسبب. النباتات كذلك، اذا تعتبر النباتات مخلوقات حيه بعد، النباتات تسبب الحساسية. وفي أنواع من الشجر يمكن اللي يذكرون الرياض قديما كانت الشوارع مليانة بنوع شجر معين كان مسبب حساسية الكثير من الناس، ويعطيهم العافية يعني أعتقد وزارة الشؤون البلدية والقروية شالوا النوع هذا من الشجر تماما من مدينة الرياض، وتحسنت أعراض يعني كثير للمرضى.
جميل واضح. طيب دكتور بالنسبة طيب خليني أذكر أول شيء إذا تسمح لي دكتور، أذكر الجميع لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال لي بالخاص أو عن طريق طلب الحديث مباشرة عبر المساحة. طيب أتمنى أن ما يكون هناك استشارات، والسبب أن صعب من الدكتور أن يشخص حالة هو ما شاف تاريخه المرضي أو كشف في العيادة، ف نحاول نمتنع ونبتعد عن الاستشارات قدر الإمكان إذا سمحتم يعني. طيب دكتور بالنسبة لعلاقة الأذن الداخلية بالدوخة، الآن انتقلنا من الأنف إلى الأذن،
تمام،
وش اللي يصير وش العلاقة ما بينهم؟
طيب في مهم يحتاج أن نميزه اللي هو الدوخة والدوران، تمام. عادة الأذن تكون مسؤولة عن حاجة اسمها الدوران، والدوران أو الدوخة ما هي بأي دوخة تكون مشكلتها الأذن. الآن بعطيكم بعض الأشياء اللي نقدر نميز وش الدوخة أو الدوران اللي سببها الأذن. وش نقصد بالدوران؟ الدوران يعني أنك تشوف اللي قدامك قاعد يدور حولك كأنه خلاط. عادة تتميز يعني مشاكل الأذن الأكثر شيوعاً ان الدوران هذا يكون طبعا يجي بشكل مفاجئ لمده ثواني الى دقائق احيانا الى ساعات، لكن ما يمتد لفتره طويله. ما يكون معاه اعراض عصبيه اخرى زي تنميل في الاطراف، فقد للوعي، قد يصاحبه يعني غثيان بسيط او رغبه لا سمح الله بالاستفراغ، لكن ما يكون معاه فقد في الوعي أو عدم القدرة على المشي. فالدوار اللي بسبب الأذن المريض يقدر يمشي، ما عنده مشكلة. قد يكون عنده خوف من المشي لكنه يقدر يمشي. أما الأشياء الأخرى اللي يكون معاها أعراض عصبية زي الصداع الشديد، تنميل في الأطراف، ثقل في حركة اللسان، هذه حاجة طارئة يحتاج يروح للطوارئ لاستبعاد مشاكل أخرى يعني على قولتهم طارئة. وش أكثر نوع من أنواع الدوار شيوعاً؟ خلينا نقول 70% من حالات الدوار المتعلقة بالأذن الداخلية تجي تحت تشخيص اسمه الدوار الانتيابي الموضعي الحميد أو دوار الوضع، أو يسمونه يعني بشكل شائع كريستالات الأذن الداخلية، حصوات الأذن الداخلية أحياناً سمعت فيها. هذه حصوات أو كريستالات صغيرة تسد علينا قنوات التوازن في الأذن الداخلية، بالتالي يتغير علينا يعني تصير حركة السوائل داخل القنوات الهلالية أو قنوات الاتزان ما هي بالشكل المطلوب، بالتالي يكون في دوران لمدة 30 ثانية إلى دقيقة وبعدها ترجع الأمور طبيعية، يبقى بس الخوف لكن الدوار يختفي. فهذه علاقة الأذن الداخلية بالدوران والدوخة.
جميل. وبالنسبة للدكتور لطنين الإذن، توقع هذا أيضا حدث شائع يصير فجأة تسمع طنين في إذنك.
صحيح. الطنين له عدة أسباب. أكثر أسباب الطنين متعلقة بمشاكل السمع، يعني متى ما نقص عندنا مستوى السمع سواء بالتقدم بالعمر أو بالتعرض لصوت عالي اللي إحنا نسميه نقص السمع بعد التعرض لصوت العالية، تغير السمع أو لخبطة السمع ما بين الإذن اليمين واليسار هذه يترك أحيانا مجال للطنين. الطنين المتعلق بمشاكل الإذن المزمنة سواء كانت ثقب في الطبلة، مشاكل في قناة التهوية، مشاكل الإذن الداخلية اللي يجي معها دوار زي الداء منير، أو الفيروسات اللي تكون في الإذن الداخلية كذلك أحيانا، فهذه كلها على قولتهم ممكن أنها تسبب من الطنين. الطنين بالنسبة لنا أنواع كذلك. أكثر ثلاث معلومات مهمة لنا في موضوع الطنين: هل الطنين موجود في الإذنين ولا في إذن واحدة؟ هل الطنين مستمر لأكثر من 3 شهور؟ هل الطنين يسمع فيه المريض نبضات قلبه ولا لا؟ الثلاث معلومات هذه حساسة وتغير لنا الخطة العلاجية.
جميل جدا. طيب دكتور، نرجع شوي للأنف.
طيب.
في معلومة انتشرت قبل فترة تقول وهي أن الدماغ يقوم بتبديل التنفس بين فتحة الأنف اليمين ثم اليسار تقريبا كل ساعة.
صحيح. هذه اسمها الدورة التنفسية. طبعا وانت تتنفس الآن بشكل طبيعي ما تتنفس مع الأنف مع الفتحتين كلها، تستخدم الله يكرمك فتحة واحدة من فتحات الأنف، تمام؟ الفتحة الثانية تكون مغلقة، ليش؟ عشان ترتاح. بعد ساعة أو ساعتين تقفل هذه وتفتح الثانية. هذا المفروض الإنسان الطبيعي ما يحس فيها أبدا، أنه قاعد يتنفس من يمين ولا يسار. من اللي يحس فيها؟ الناس اللي عندهم أصلا مشاكل في الأنف، فتلقاه يحس الآن أنفه اليمين تقفل وفتح اليسار، أو إحنا نسميها انسداد الأنف التبادلي. هذه عادة تجي مع حساسيات الأنف، فهو طبيعي فعلا.
مديني أعرف دكتور
إيه؟
عندك تعرف الآن مثلاً وش الفتحة المفتوحة من الأنف، هي اليمين أو اليسار ولا
مرضى الحساسية؟
ما
لا يعرفون، يقول لك الحين مثلاً مسدودة عند اليمين، بعد ساعة يقول لك لا هذه فتحة.
أي.
لكن الإنسان الطبيعي اللي ما عنده مشاكل في الأنف لا ما يقدر يميز بين الثنتين، إلا طبعاً يسد واحدة ويفتح واحدة، بس صعب إنك تميز يعني.
صحيح صحيح. طيب دكتور، بالنسبة للأذن، نسمع كثيراً يوم يصير في التهاب في الأذن، أو يوم يصير في طنين أو ما شابه، أو يوم تغلق الأذن يقول لك، هذه أحد الأقوال يعني الشائعة، أن استخدم زيت زيتون مثلاً حار وحط في قطنة. ما رأيك في هذا الكلام؟ هل زيت الزيتون يعتبر علاج مؤقت؟
أعتقد أن تقصد سداد الأذن بالشمع، صح؟ ولا تقصد الالتهابات عموماً؟
اي الالتهابات ولا والانسداد
طيب
بالشمع،
خلينا نفرق
كلاهما.
ما بينهم. اذا كانت الاذن مسدوده فاغلب الظن انه يكون انسداد بالشمع هو الاكثر شيوعا، خاصه اذا كان فقط انسداد بدون الم بدون افرازات. هذا عاده ما يحتاج قطره مذيبه للشمع او تنظيف بالعياده، تمام؟ اما اذا كان في الم في الاذن، في حكه، في افرازات قاعده تطلع، فهذا زيت الزيتون الحقيقه ما ننصح فيه ابدا في الحالات هذه، لانه يكون التهاب. وزيت الزيتون على قولتهم زي اللي يحط بنزين على نار، انت بتزود الالتهاب سوءا، لانك انت قاعد تزود البكتيريا بمصدر الطاقه، قاعد تغذيهم عشان يتكثرون. ففي حال وجود التهابات، يعني التهابات نقصد انه الم، حكه، افرازات، ما ننصح بزيت الزيتون. لكن متى ننصح بزيت الزيتون؟ إذا كان في جفاف داخل الإذن، يعني الإذن جافة من الداخل، يعرفون هذا المرضى الناس اللي عندهم جفاف أو حساسية، فتلقاه يقطر قطرتين زيت زيتون، هذه حتحل له موضوع الجفاف، ترطب عليه من الإذن من الداخل. لكن زيت زيتون حار عشان يفتح الإذن في حال وجود التهاب، لا أبدا ما ننصح فيه.
جميل. طيب دكتور، الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بكورونا، هل ما زال تأثير كورونا على الأنف أو الأذن أو الحنجرة حتى موجود حتى بعد الاستشفاء من كورونا؟
ما زالت موجودة. يمكن بداية كورونا كان أوضح شيء اللي هي مشاكل الأنف، لكن الموضوع
فعلا
قاعد يتمدد، يعني ما زلنا نشوف تأثيرات كورونا على الأنف. طبعا غيرت بطانة الأنف من الداخل، فصلنا نشوف الناس اللي ما كان عندهم حساسية صار جيم حساسيات بشكل أكبر. طبعا الأبحاث تقول أنه كورونا غير من الأنسجة الموجودة داخل الأنف. شفنا كورونا أثر كذلك على حاسة الشم، يعني الفيروس أثر على العصب الشم بنفسه، أو إحنا نسميه التأثير الانتهاكي لعصب الشم، فضعف من عصب الشم. في حالات كثيرة الحمد لله يرجع لهم حاسة الشم، لكن برضو في حالات ما رجع لها حاسة الشم حتى بعد ما عولج بعد كورونا. تأثير كورونا كذلك على قناة التهوية للإذن الوسطى. في بعض الناس من بعد فيروس كورونا صارت القناة عندهم مغلقة بشكل شبه دائم. تأثيرات فيروس كورونا كذلك اتضحت من حيث جفاف الحلق. في مرضى إلى الآن يعانون من الجفاف، وطبعا يعوزون السبب أنه قبل كورونا ما كان عندهم المشاكل هذه النهائية. في مشاكل تيجي بعد فيروس كورونا لمدة أسبوعين ثلاثة، اللي هي الكحة المستمرة. تلقى جاء كورونا بعدها بأسبوعين بدت معاه كحة استمرت لمدة شهر، طبعا الحمد لله تروح مع الوقت. فالحقيقة مضاعفات كورونا ومضاعفات الفيروسات، حتى الفيروسات الجديدة هذه غريبة، ما كان يعني قبل كورونا ما كانت الفيروسات بالشكل القوي هذا، لا من ناحية الألم، لا من ناحية الجفاف، لا من ناحية الحرارة. يعني كتب الطب القديمة تقول لك درجة الحرارة المرتفعة معناته التهاب بكتيري، التهابات الفيروسية عادة ما تسبب حرارة عالية، لكن شفناها مع كورونا والفيروسات الجديدة، لا، مرضى كثير توصل لدرجة حرارتهم 39 وهو التهاب فيروسي. فأعتقد أنه مجال الفيروسات يحتاج دراسة أكثر، وما زال الطب يعني بخطوة، يعني الفيروسات سابقة الطب بخطوة أو خطوتين، فيحتاج الدراسات أكثر.
جميل. طيب دكتور، بما أن العامل البيئي مهم وأحد العوامل الأساسية الذي يؤثر على هذا الجهاز، نقدر نقول أن هناك أمراض منتشرة، طبعا أمراض تنفسية منتشرة في منطقة معينة بالسعودية ليست موجودة بمنطقة أخرى، بمعنى آخر أن في الجنوب مثلا ترتفع نسبة الحساسية عنهم في الشمال.
كلامك صحيح جدا. من ناحية المناطق، يمكن لو قلنا الحساسية، نشوف أكثر المناطق اللي فيها حساسية هي المناطق وسط المملكة، المناطق الجافة الحارة اللي فيها غبار، وكذلك المناطق اللي فيها نباتات كثيرة زي الطائف، أبها، المدن اللي فيها مزارع واجد زي منطقة القصيم. لقاح النباتات يعتبر من أكثر الأشياء المحسسة، تمام؟ على عكس المناطق الساحلية، تلقى أهل جدة أو أهل الشرقية إذا جوا للرياض يتعبون جدا، لأنهم متعودين على بيئة رطبة يتنفسون فيها بكل سهولة، يجي للرياض ينصدم بالجفاف وينصدم كذلك بالتلوث. في حاجة أخرى، التهابات الجيوب الأنفية مثلا الفطرية على العكس تماما تكون في المناطق الساحلية أكثر، زي مناطق جيزان، منطقة شرقية أو الأحساء، يمكن أكثر شيء عندهم التهابات جيوب أنفية فطرية، يمكن هي الأكثر ترى بالعالم. حتى في أمريكا وكندا ما عندهم الالتهابات الفطرية نفس اللي موجودة عندنا، وهذه مثبتة بالأبحاث.
جميل جدا. طيب إذا تسمح لي دكتور، أذكر الجميع لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال لي بالخاص أو عن طريق طلب الحديث مباشرة عبر المساحة. طيب دكتور، خلينا ننتقل الموضوع أيضا شائع، أو خلينا نقول هو مرض شائع، اللي هو اللحمية. كيف تجي اللحمية وكيف تأثر أصلا على المريض؟ وش سببها وحتى أعراضها، وكيف ممكن أصلاً للمريض يكتشف أنه عنده لحمية؟
اللحمية ترى هي تحتمل عدة أشياء. إذا كنا نقصد لحمية الأطفال، أو الاسم الصحيح لها النامية، هذه لحمية موجودة في نهاية الأنف وراء في منطقة البلعوم الأنفي، هذه النامية أو لحمية الأطفال. هذه عادة يعني ما تكون أعراضها بالنسبة للطفل انسداد في النفس، شخير، إفرازات أنفية، رائحة كريهة، اختناق في الليل، فاتح فمه طول الوقت الطفل. هذه أعراض لحمية الأطفال، وعادة ما تزال هي مع اللوز عن طريق الفم، تمام، ما هي عن طريق الأنف. الآن نجي للحميات الكبار، هي لحميات مختلفة، هذه نسميها الزوائد اللحمية، تمام. هذه على قولتهم زي الأكياس المائية اللي تكون جذورها موجودة في قاع الجمجمة وتنزل زي الأكياس اللي تدودل كذا داخل الأنف، تمام؟ هذه لها عدة درجات، الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة. أعراضها عادة ما تكون انسداد في الأنف، إفرازات أنفية، التهابات جيوب أنفية تحسسية، تمام؟ لأنها زي الأكياس تسد علينا فتحات الجيوب، بالتالي تسبب التهابات جيوب أنفية. عادة ما يبدأ بالحل العلاجي، لكن عادة اللحميات الحل يمكن الجراحي يكون أفضل من الحل العلاجي، لكن احنا عادة ما نعطي المريض فرصة لمدة شهر إلى شهرين بالحلول الدوائية، خاصة إذا كانت من درجة صغيرة، يعني درجة الأولى والثانية. طبعا تأثر على حاسة الشم بشكل كبير لحميات الكبار. يمكن قبل كورونا كانت لحميات الأنف هي أكثر سبب من أسباب نقص أو فقد حاسة الشم، لأنها تمنع الروائح من الوصول إلى قاع الجمجمة فوق، فهي منطقة حاسة الشم بالضبط تطلع منها هذه الأكياس أو الزوائد اللحمية.
طيب دكتور، يعني خلينا نقدر نقول إن هي تكبر مع الوقت اللحمية، ولا
تعتمد على التحسس؟ يعني سبحان الله تنصدم احيانا في ناس لحمياتهم تطلع من الانف تشوفها طالع خلاص طالع برا، في ناس لا من الدرجه الاولى تكون عالقه داخل، فهي ليش تكبر؟ تكبر مع الحساسيه اذا كان تعتمد يعني على تحسس المريض. في ناس عندهم حساسيه عنيده، تمام، الحساسيه العنيده حتى احيانا يسوون عمليه عمليتين ثلاث اربع ولا يتحسنون، فهذولا يعني ما شاء الله تبارك الله الان في حل علاجي لهم، اللي من سبق وعمل عمليه جيوب انفيه عشان اللحميات ورجعت له مره ثانيه في علاج جديد اسمه العلاج المناعي على شكل ابر تنعطى اسبوعين لمده سنتين، رائع جدا وممتازه، لكن عيبها الوحيد انها تكلفتها عاليه.
جميل جدا. طيب دكتور، خلينا ننتقل أو نرجع للأذن شوي، نتكلم عن موضوع السائل الموجود في الأذن الداخلية. حدثنا عن
طيب الأذن الداخلية نقسمها قسمين، القوقعة وهي مسؤولة عن السمع، وموجود فيها السائل اللي وظيفة السائل هذا هو سائل يحتوي على صوديوم وعلى كلورايد، يحتوي على قولتهم أيونات، تمام. التفاعل الكيميائي ما بين الأعصاب والسائل هذا هو اللي خلينا نسمع، يعني لما يتغير، يعني لما تتحرك الطبلة أو يتحرك الضغط داخل القوقعة بشكل معين يستثار أعصاب السمع أو شعيرات السمع الموجودة داخل القوقعة. إذا رحنا القسم الثاني اللي هو قسم الاتزان، فيه القنوات الهلالية أو قنوات الاتزان الهلالية، حركة السائل داخل القنوات هذه تعلم الرأس الإنسان وين متجه، سواء يمين يسار فوق تحت على جنب. القنوات الهلالية تغطي 360 درجة، وهي أسرع شيء يعني تعلمك أنت وين متجه، لو تغمض عيونك وتلتفت أنت عارف وين رايح. كذلك برضو غير 60 درجة في سجادة موجودة على القنوات الهلالية بشكل أفقي، السجادة هذه محطوطة على طبقة جيلاتينية فيها كريستالات كربونية، يعني السجادة هذه وظيفتها أنها ترقى فوق وتنزل تحت عشان تعلمك الارتفاع، يعني لو ركبت مصعد وغمضت عينك وانت ما تشوف حتعرف انت طالع فوق ولا نازل تحت بحركة السائل أو السجادة الجيلاتينية هذه. اللي يصير مع الدوران عادة تنفك واحدة من الكريستالات اللي موجودة في السجادة هذه، تروح مع القنوات الهلالية وقنوات الاتزان وتسدها، فإذا سدتها هنا يجينا مشكلة الاتزان أو الدوار.
جميل. فنقول السبب هو تحرك، سبب فقد الاتزان هو تحرك الكريستال الموجود
هذا واحدة من الأسباب، في أسباب ثانية اللي هي زيادة إفراز السائل الموجود، فيكون في ضغط عالي داخل الأذن الداخلية، هذه زي مرض مينير، مرض منير يأثر على السمع اللي هي ترددات المنخفضة، ويسبب كذلك مشاكل دوران ممكن تأخذ وقت أطول، فهي تعتمد على السائل الموجود على نوعية الأكل. السائل زي ما قلت لك في صوديوم وفي كلورايد وفي بعض الأملاح اللي تتأثر بنوعية الأكل، فالناس اللي عندهم داء منير نوعية الأكل تأثر، يعني لو يأكل أكل مالح حيزود عنده الدوار، حيزود عنده نقص السمع، فيحتاجون انهم يقعدون على حمية معينة يعني.
جميل. طيب دكتور، بالنسبة للأنف، هل لميلان الأنف أن يؤثر على الجيوب الأنفية؟
إذا كان الميلان قوي مقافل يعني جهة من جهات الأنف، فهو أكيد يسبب صداع ويحد من حركة السوائل داخل المعلومة كنت جاني اتصال، وبالتالي تحد من حركة السوائل داخل الأنف فتتراكم داخل الجيوب الأنفية.
جميل جدا. وهنا يكون نقدر نقول أن العملية التجميلية للأنف تعتبر حل؟
تعديل حاجز الأنفي عادة ما يعتبر عملية تجميلية، تعتبر عملية وظيفية، فهو المسار الأنفي غضروف يفصل الأنف من الداخل إلى جزئين، المفترض أنه يكون في النصف تماما، لكن إذا تعرضت لضربة يميل خاصة الجهة الغضروفية، فإحنا يعني الآن صرنا نسوي بالمنظار نرجع الغضروف لمكانه في النص، فهي ما تعتبر عملية تجميلية، عملية تعديل الحاجز الأنفي.
جميل جدا. طيب تقريبا وصلنا إلى آخر محور دكتور، كلمنا عن الشخير،
إيه.
هذه الظاهرة المزعجة للكثير يعني.
ممتاز. الشخير طبعا يعتبر على قولتهم بالنسبة للكبار حاجة معقدة، تمام، ما لها عدة مواقع تسبب الشخير. المواقع الرئيسية اللي تسبب الشخير عادة ما تكون الأنف، البلعوم الأنفي، منطقة الفم، وكذلك منطقة الحنجرة. ليش يصير عندنا شخير؟ لأنه يصير في انسداد منطقة أضيق من منطقة، أو لا سمح الله أحيانا تكون في يعني بشكل قليل أو نادر مشاكل عصبية في حركة العضلات داخل الفم. فإذا بنقسمها لأعراض، أعراض أنفية عادة ما يلي الحاجز الأنفي، تضخم القرنيات، الإفرازات الأنفية هي اللي تسبب شخير. لحميات الأنف لها صوت شخير معين اللي هو زي الخنف يكون. مثلا مشاكل البلعوم الأنفي اللي هي مشاكل اللهات أو سقف الحلق، هذا طبعا له عدة يعني أنواع، لكن عادة مع تقدم العمر وزيادة الوزن كذلك التعرض للارتجاع بشكل دائم يخلي سقف الحلق ينزل أو يرتخي، وهذا يسبب شخير كذلك. اللوزتان كذلك من الأشياء اللي قد تسبب الشخير. اللسان إذا كان عريض وراجع على وراء كذلك واحدة من الأشياء اللي ممكن تسبب الشخير. فهي مجموعة من الأشياء، عشان كذا احنا المريض اللي يشتكي من الشخير فقط عادة ما نروح للعملية مباشرة، نروح لعدة دراسات وبعدها نحدد المشكلة وبعدها نعطي المريض يعني على قولتهم تصور عن التحسن اللي بيكون. يعني إذا المريض يعاني فقط من شخير وانسداد النفس أثناء النوم، عادة ما نفضل نسوي له دراسة النوم قبل أي إجراء ثاني. دراسة النوم المريض يروح إلى المستشفى ينام ليلة كاملة داخل المستشفى، يقيسون فيها نسبة الأكسجين، يقيسون فيها حركة الأعصاب، يقيسون فيها حركة دقات القلب، ضغط الدم، دقات القلب، معايير يعني 6 إلى 7 أشياء، ويشوفون متى المريض يفقد النفس أو يزود عنده الشخير. بعدها يحددون المواقع أو الأوقات اللي يكون فيها شخير. بعد ذلك يسوي المريض حاجة اسمها دايس أو دراج انديوس سليب ستدي، يعني ناخذ المريض للعمليات نعطيه نوع من أنواع التخدير المشابه للنوم الطبيعي، يعني مو بالتخدير الكامل، لا كأنك تنام نومة طبيعية، ونفحص الأنف بالمنظار ونشوف الشخير وين. هل الشخير يجي من الأنف؟ ألو،
اي موجود موجود
هل
تفضل.
الشخير يجي من الأنف؟ هل الشخير يجي من سقف اللهات؟ هل اللوزتين أو قاعدة اللسان؟ عادة الكبار يكون عندهم نوعين أو منطقتين يكون فيها، أو 3 أحيانا ما تكون منطقة واحدة. عشان كذا كثير من المرضى يسوي عملية الأنف عشان الشخير ولا يتحسن مع الشخير ويزعل بعد العملية. فعشان كذا السيناريو بالنسبة للشخير مختلف شوي عن مشاكل الأنف إذا كنا نتكلم عن انسداد عن إفرازات والأشياء الثانية.
جميل جدا، واضح، الله
يا
يعطيك
أهلا
العافية
وسهلا.
دكتور. وصلنا تقريبا للختام، في رسالة حابب تقدمها، كلمة أو حتى نصيحة، سواء مرضى الحساسية أو بشكل عام يعني، تفضل.
الحقيقة أول شيء أعتذر منكم على انقطاع الصوت المتكرر، وأعتذر منكم كذلك على
أبدا
التأخير. أتمنى أني قدمت أي شيء لو بسيط. بالنسبة للرسالة أقدمها للجميع، دائما مرضى الأنف يعني من خلال متابعتي البسيطة انه يستمر على الدواء لمده اسبوع اسبوعين، بعدها يتحسن ويترك الادويه تماما، وبعدها ترجع له الاعراض مره ثانيه بشكل أسوأ. فلذلك دائما الحرص على اكمال الدواء بالخطه العلاجيه الموزونه مهم جدا. يعني مشاكل الحساسيه يحتاج النقد على الادويه شهر الى شهرين. ادويه البخاخات والكورتيزون امنه جدا، ما في داعي للخوف منها. حتى هنالك بعض الأنواع ممكن تستخدمها المريضة الحامل، فما في داعي للقلق. مرضى الطنين أنصحهم الحقيقة بتخفيف القلق والتوتر قدر الإمكان، وهذه تقريبا يعني الأشياء اللي ودي أوصلها لكم. يا
وصلت،
أهلا
الله
وسهلا،
يعطيك
وأنا
العافية،
جاهز أي شيء
وها
تحتاجونه
نحن
في
معك.
أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أبد أنا تحت أمرك.
وها نحن ذا نصل للختام، وقد كان ضيفنا الرائع قد أثرانا بمعلوماته عن الأنف والأذن والحنجرة، ومنحنا المعرفة فيه، وأخذنا معه برحلة علمية جميلة، واستفدنا منه الكثير هذه الليلة. فكان مما تتشرف ثيتا باستضافتهم دائما، راجئين وآملين بأن يجمعنا معه لقاء آخر في موضوع آخر. فشكرا صدق لك دكتور محمد على ما تفضلت به من علم علينا خلال هذا اللقاء.
حياكم الله، شرف لي أنا طبعاً.
ثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسائل وتساءل وداخل معنا وأنصت لنا، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين على حضوركم معنا الليلة. مستمعين الشغوفين بالعلم، نراكم في لقاء آخر، استودعتكم الله.